بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الصيام و الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي أول أيام هذا الشهر الفضيل، وأتكلم عن بعض فضائل هذا الشهر، وفضائله كثيرة ولله الحمد. فإن الله من على أمة الإسلام بهذا الشهر الفضيل وبهذا الصيام الذي ثوابه لا يعلمه إلا الله. وشهر رمضان فضله عظيم، وفيه فضائل، وفيه ليال مباركة، ومن فضائله أنه تصفت فيه الشياطين، مردت الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة. وفي هذا قطع لعذر أي معتذر أو مقصر أن يقصر في هذا الشهر. فأسباب الغواية وأسباب الانحراف قد عطلت أو أكثرها، وأبواب الجنة فتحت تشجيعا للصائمين والمسلمين في عمل الخير، كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تفتح أبواب الجنة، تنادي الصائمين الراغبين في الخير: يا باغي الخير أقبل. وتغلق أبواب النار لكي يعمل الناس الخير ويتركوا الشر. وتفتح أبواب الجنة أيضا لكثرة الأعمال الصالحة في شهر الصيام، وترغيبا لهم في عمل الخير الكثير في هذا الشهر. وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي المفروض، يعني لقلة المعاصي من أهل الإيمان. ومن عناصر الشر التي تؤذي العباد وتغويهم الشياطين، يصفدون فلا يستطيعون إضلال العباد وتثبيطهم عن الخير. فحبس الله عدو بني آدم اللدود وحزبه المعادين لبني آدم والمحرضين لهم على الشر، ليتفرغ العباد في هذا الشهر للطاعة وللعمل الصالح وعمل الخير. وأيضا من فضائله أيضا أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تقدم من الذنوب تغفر في 30 يوما. فالإنسان لو كان عمره الآن 60 أو 70 أو 50 ومضى من عمره في المعصية الكثير، جاء في هذا الشهر صام صوما صحيحا صادقا بقلب المؤمن وعمل فيها الخير ونوى صيام لله عز وجل طاعة لله، غفر له ما تقدم من ذنبه من عمره ما فات. فهذا ليس بالأمر الهين أن يصوم المسلم في شهر فتغفر له ذنوب ما مضى، أمر عظيم، أجر كبير جدا بشرت به هذه الأمة وتشجيع لها على فعل الخير. وكذلك فيه ليلة مباركة، من أدركها أو أدركته وهو يصلي قائم يدعو صلي، فحينئذ يغفر له أيضا ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة القدر، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الأيام الطيبة القادمة. وفي هذه الليالي المباركة الصلاة، صلاة القيام أو التراويح جماعة يصلوها المسلمون في المساجد، يحيون بيوت الله ويعمرونها، وكذلك يحيون الليالي بذكر الله وطاعته بالدعاء والتضرع بين يدي الله وطلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب التوبة. وأيضا من فضائله مغفرة الذنوب، فيغفر الله عز وجل ذنوب الصائمين الصادقين في هذا الشهر المبارك فيما لو كانوا صادقين في صومهم. وأيضا من فضائله أنه شهر مواساة وإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين، وذلك أنه تكثر فيه الصدقات، تكثر فيه الخيرات، ويكثر فيه التوبة والمغفرة، ويكثر فيه الفلاح. ولذلك كان شهر خير لأمة الإسلام، وفيه أيضا إطعام الطعام الصائمين، سواء كان بالصدقة أو بتفطير الصائمين كفارة أو غير ذلك. فيه صدقات الخيرات الزكوات وأعمال الخير والبر. في هذا الشهر يجد الفقراء الكثير من الخير، يقضون حوائجهم ويشترون الحاجات وتقضى ديونهم فهذا كله خير في هذا الشهر العظيم. أيضا أنه شهر ذكر والدعاء، والله عز وجل يغفر لمن ذكره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا هو شهر كذلك فيه ليلة يغفر فيها الذنب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر صدقات وجود وبذل وإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم من كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وفي رمضان يزداد جودا ويزداد عطاء، والجود سعة العطاء كثرة العطاء الصدقة وغيرها. ومن فضائلها أن العمرة في تعاد الحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. فهذه بعض فضائل هذا الشهر العظيم، وهو شهر القرآن. شهر القرآن يقرأ فيه القرآن وتكثر الختمات، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيسعى المسلم بكثرة تلاوة كتاب الله في هذا الشهر العظيم. فهذه بعض فضائله، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيام لياليه عمل الخير والبر فيه، وأن يعيننا على إتمامه على خير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل الصدقات في شهر رمضان؟
الصدقة في رمضان مطلوبة، وقد جاء فيها حديث ولكنه حديث ضعيف من حيث المضاعفة والكثرة، فالصدقة فيه من حيث بركة الأيام، فحينئذ استحب فيها الصدقة من حيث بركة الزمان، وأيضا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه كان جوادا كريما ويزداد كرما في رمضان، فالصدقة فيه بأي شيء كانت تكون خيرا، بالزكاة، المال، يخرج الرجل زكاة ماله، يقضي حوائج الفقراء، يعطيهم، وكذلك بالطعام، طعام الفقراء، مساكين الذين لا يجدون القوت، وقد يصوم الفقير لا يجد الطعام، فالأغنياء يكرمون الفقراء بطعام الطعام، أو صدقة الثياب والملابس على الفقراء، أو قضاء الديون، ديون المحتاجين، أو سقي الماء في مكان يصوم فيه المسلمون ولا يجدون ماء نقيا يفطرون عليه، وإيصال التمور لهم ليفطروا على التمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، فكل هذا خير، كل هذا بر، وكل هذا صدقة ينوع المسلم من الصدقة من حيث نفع الناس، أو الصدقة من حيث يعني ينفع نفسه بقراءة القرآن والصلاة والدعاء، الدعاء للأموات للأرحام، صدقة عظيمة جدا للميت أن تدعو له في مثل هذه الأيام الطيبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى أوقات استجابة الدعاء في رمضان؟ ويقول ادعو لنا بتيسير الأمور وأن نتزوج.
نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم الحليم رب السماوات والأرض رب العرش العظيم أن يسر لك، يسهل عليك ويسترك، ويسر لك المرأة المسلمة الصالحة التقية التي تعينك على طاعة الله، نسأل الله لك التيسير والتوفيق السداد. وأوقات الدعاء في رمضان كغيره من الأيام، إلا أن يضاف له شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للمسلم دعوة مستجابة، أي في أثناء صومه. وفي بعض الألفاظ عند فطره، ولكن الصحيح أن الصائم له دعوة في أثناء الصيام، ولذلك يكثر من الدعاء ليصادف هذه الساعة، ويتجتمع لك أحيانا أكثر من سبب، أكثر من سبب لإجابة الدعاء، يجتمع للمسلم كالنداء، الأذان، وقت الأذان تفتح أبواب السماء واستجاب الدعاء، فيدعو المسلم وهو صائم والمؤذن يؤذن، كذلك بين الأذان والإقامة يجتهد في الدعاء وهو صائم يستجاب له إن شاء الله. كذلك في آخر ساعة يوم الجمعة ترجى فيها الإجابة، وهو من أفضل الأوقات الذي تستجاب فيه الدعوات. المسلم الصائم يدعو في آخر ساعة إن شاء الله يستجاب له. وكذلك في قيام الليل، ليالي هذه الطيبة كلما قمت ودعوت كان خيرا على المسلم أن لا يكتفي فقط بأن يصلي التراويح بعد العشاء ثم يسهر أو ينام إلى الفجر. قوموا لأوقات السحر ولو لشرب الماء القليل، ولو بشرب الماء القليل، قوموا لأوقات السحر ووقت مبارك ولو لشربة ماء ولو لأكل قليل، ثم الدعاء وذكر الله عز وجل. قد ذكر الله المحسنين الصالحين وبالأسحار هم يستغفرون، استحقوا الجنة والخير لأن هذا وصفهم. ففرصة هذا الشهر، أيام قليلة معدودة يجتهد فيها المسلم بكثرة الدعاء، كثرة الخير وكثرة العمل الصالح. لكن مع الأسف نجد كثيرا من المسلمين يدخل عليهم الشهر ويخرج وكأنه ليس هو رمضان، لم يتغير شيء في جدول حياته من كثرة صلاة أو كثرة قراءة قرآن أو كثرة دعاء أو كثرة صدقة، بل وبعضهم يعكف على المعصية، معصية في الليالي. أيام مباركة شهر يمر عليك لا تدري، قد لا تدرك رمضان العام القادم. فاجتهدوا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
عليكم الشهر
مبارك علينا وعليك، جزاك الله خير.
يا شيخ أنا متزوج من برا، وقبل 3 أسابيع سافرت مع زوجتي وأنا قعدت أسبوعين رجعت، هي تمت هناك، الحين هي يعني نص رمضان بعد أسبوعين بترجع إن شاء الله، لكن هم رمضانهم باكر مو اليوم، فلما بترجع بالصوم يعني كم يعني بينقص يوم، هل تصوم بتصوم نفسنا احنا وتفطر ويانا احنا؟ بيكون عليها يوم يعني لان هم بيصومون باكر
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، يقول انه زوجته في دولة اخرى، فيقول عندهم رمضان سيبدأ غدا، ويقول ستأتي في منتصف رمضان سترجع إلى الدولة هنا، فيقول إذا أصبح رمضان عندنا 29 يوما ستكون قد صامت 28 يوم، فيقول في هذه الحال هل عليها أن تقضي يوم؟
صحيح، سؤال صحيح يحدث كثيرا للناس، إن صمنا 30 يوما وصامت هي حينئذ 29 يوما، ففي هذه الحال بعض أهل العلم يقول يكفي، لأن الشهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوبوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا يقال أنها تفطر في يوم العيد تصوم يوم آخر لتكمل 30، لكن الصحيح صيامها 29 يوما يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهي قد فعلت ذلك، والشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، فتح أصابعه وفي الأخيرة ضم الإبهام أي 29 يوما، وأيضا قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفتح أصابعه أي 30 يوما. فإن صمنا 30 وهي 29 يكفيها، وإن صمنا 29 يوما ستصوم هي 28 يوما، حينئذ عليها أن تقضي يوما بعد يوم العيد، تفطر معنا العيد وتعيد، وبعد العيد تصوم يوما لتكمل عدة الشهر 29 يوما، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سلطان، تفضل.
يا شيخ كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك يا أخ سلطان، تفضل. بارك علينا وعليك، جزاك الله خير.
عندي الوالدة مسوي عملية عيون قبل أسبوع.
نعم.
وتعرف المضطرة يعني تحط القطرة هذه بالترطيب وللعلاج.
نعم.
فهي تقول لي أنا يوم أحط القطرة أطعمها يعني في الحل، هل هو يشطر أو ما يشطر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخ سلطان بالنسبة، يقول الوالدة أجرت عملية عيون قبل أسبوع، فيقول الآن تضع قطرات في عينها للعلاج وللترطيب، وتقول أنها تجد طعم هذه القطرات في حلقها، فما حكم الصيام؟ هل تفطر؟
نرجو الله لها الشفاء العاجل إن شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأن يمن عليها بسلامة وصحة البصر والسمع والبدن، وعليها دائما بهذا الدعاء في المساء وفي الصباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ومن يعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر. فهذا الدعاء مما يحفظ الله به السمع والبصر لو حافظ عليه المسلم يوميا صباحا ومساء. أما الجواب فإن قطرة العين لا تفطر على الصحيح، وذلك لأن العين ليس لها منفذ أو جو للجوف، وإن كان تشعر به في الحلق فهذا ليس المنفذ الرئيسي مثل منفذ الأنف، وإنما هذا عبارة عن ممر لتصريف ماء العين، وتستطيع أن تستعمل هذه القطرات المرطب أو الدواء في نهار رمضان وهي صائمة، ولو شعرت بشيء من مرارة الدواء وطعمه تتفله وتخرجه جلكم الله ولا شيء فيه، فهذا يذهب إلى أتي للحلق، والنسبة التي تأتي قليلة جدا لا تكاد يعني تنزل للجوف، لأن هي قطرة واحدة، هذه القطرة تمتصها العين يبقى شيء يسير منها، إذا كانت القطرة يسيرة فالباقي منها شيء يسير ينزل في مجرى العين، فهذا لا يضر، لا يضر لأنه يبقى في الفم، خاصة لو أخرجه الإنسان. مثل تذوق الطعام، مرة تطبخ مثلا تتذوق لترى كمية الملح والطعام بشيء يسير على اللسان، العلماء يقولون لا يفطر الصائم. فهذا كذلك الشيء المتبقي من القطرة، الشيء اليسير الذي لا يذكر ينزل إلى الفم في الحلق لا يفطر الصائم، ولها أن تستعمل هذا الدواء في نهار رمضان، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. عد الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول إحدى الأخوات يقول مصابة بمرض السرطان عافاكم الله وجميع المسلمين، ويقول ولا تستطيع الصيام حسب رأي الطبيبة، فتريد أن تعرف ماذا تفعل.
نسأل الله له الشفاء العاجل والمغفرة وكفارة الذنوب، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، فهو سبحانه الذي يذهب البأس ويشفي الناس، وهو سبحانه رب الناس على كل شيء قدير، ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، نسأل الله لها الشفاء. أما عن هذا المرض، فهو يأتي أنواع، تارة يكون علاجه مؤقت بمعنى جرعات ثم ينشط الشخص ويستعيد عافيته وصحته بعد فترة بحسب نوعه ودرجته. فهذا ينتظر ليتعالج، وبعد العلاج ويجد النشاط يبدأ في القضاء إن شاء الله تعالى. أما إن كان من النوع والدرجة اللي يرى الطبيب أنه لا يمكن معه الصيام بعد أو لسنين طويلة، خاصة أنه كان فيه أدوية لابد تأكلها في النهار أو لابد تأكل لتتقوى، والضعف واضح، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، سواء كان في كل يوم بيومه أو بعد رمضان 30 مسكينا دفعة واحدة أو دفعات، المهم أن يختلف المساكين، لا يكرر الطعام لواحد أو اثنين، 30 مسكينا متنوعين مختلفين، لكل واحد صحن من وجبة من قوت البلد كالرز مع الدجاج أو اللحم بعدد الأيام. إن كان رأي الطبيب أنه لا يمكن الصوم لأنها لابد تستمر على العلاج لفترة طويلة أو واصل لمرحلة يعني لابد فيه من الفطر تعاطي الأدوية، هذا هو التفصيل فيه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف.
مبروك عليكم الشهر،
جزاك الله خير لنا ومنكم صالح.
سؤالي في مسائل الزكاة. إذا حين بس أنا عندي سؤال، إذا أريد أخرج زكاة المال وعندي مثلا محفظة أو توفير شهريا مبلغ معين، مثال 1000 درهم وأنا كملت 12 شهر، هل أنا أطلع الزكاة في المبلغ إجمالي أو في مدة زمنية محددة؟ شو الأفضل لي؟
كيف
ما يعني مبلغ محددة. المبلغ ما ترى لي الحول كامل، يعني أنا توفير مثلا خلينا نقول من 24 شهر أو 12 شهر.
نعم.
مثال إذا كان شهريا 1000 درهم مثلا، فصار عندي 12000 ما درى لي الحول كامل، وأنا أطلع زكاتي في رمضان.
إن شاء الله.
فهي شو المعادلة الصح الأفضل لأن أطلع فيها الزكاة؟ هل مبلغ إجمالي ولا جزء منه ولا؟
واضح إن شاء الله.
يعطيكم
جزاك الله خير، الله يعافيك.
جزاك الله خير.
اسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. سؤال الأخ سيف الشيخ، بالنسبة للزكاة يقول كيف أخرج زكاة مالي إذا كنت يقول أوفر مثلا في كل شهر مثلا يقول 1000 درهم، فيقول عندما يأتي الحول بعد يقول مثلا سنة كاملة، فيكون مثلا الشهر الأول أو المبلغ الأول قد حال عليه الحول، أما مبالغ الشهور الباقية لم يحل عليه الحول.
نعم هذا صحيح، ولذلك هنا العلماء لهم رأي بإما تتبع كل مال بحوله، وإما أن يضم المال بعضه إلى بعض إن كان من مصدر واحد، وهذا هو الصحيح لأن فيه تيسير للمزكي، فأنت ترصد أمرين هامين، أي واحد عنده محفظة مالية أو حساب ادخار أو حساب توفير، فهذا ينتبه لأمرين. الأمر الأول لما يبلغ المال النصاب حينئذ بدأ الحول، والنصاب يعادل بالذهب، قيمة الذهب في السوق ما يعادله جرام الذهب الوسط، لذلك في الذهب الزكاة، كل الذهب الملبوس وغيره كله في زكاة إذا بلغ النصاب يصل إلى 85 جرام فما فوق، فينظر في النصاب أولا، فإذا بلغ عندك النصاب هنا بدأ الحول عندك، فلما يحول الحول على هذا النصاب ولم ينزل عن النصاب ولو زاد بدأت فيه الزكاة، فأول شهر 2003 لم يبدأ الحول بعد. لما بلغ النصاب حينئذ بدأ الحول. بدأ الحول بعد عام، المال اللي يدخر من الراتب أو من تجارة واحدة مثل تاجر سيارات، تاجر سلع، أو حاط محفظة يوفر فيها، فهذا المال لا يحتاج كل مبلغ لحوله، إنما لما يبلغ النصاب بعد سنة يزكي على الجميع، وإن كان بعض المال دخل قبل شهر أو شهرين، لأن يقولون هذا الزيادة التي أتت تتبع الأصل، وما هي إلا فرع تابع لأصله، والفرع يتبع الأصل، وهذا أسهل للمزكي. فمثلا إذا اكتمل عندك الحول، عفوا اكتمل عندك النصاب في مثلا شهر شعبان 1444، وكان عندك 18,000 20,000، وبعد مرور عام وانت تجمع وصل 50,000 في شعبان 1445، فالزكاة على 50 كل المال، لأن مصدر واحد التوفير من المال في هذه المحفظة أو من تجارة واحدة. فهكذا يتم رصد المال وحساب زكاته، ثم يخرج منه 2.5% دفعة واحدة في حوله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: إذا لم أكن أخرج الزكاة عن الذهب الملبوس، فيقول هل أزكي عن السنوات الفائتة أم مرة واحدة فقط؟
الصحيح أنه يزكي من يوم علم، لأن المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك قد يسمع أن ليس فيه زكاة لا يزكي. ذهب المرأة الملبوس، تسمع المرأة ليس فيه زكاة لا تزكي، ثم تعلم أن فيه زكاة. وهذا صحيح أن الذهب الملبوس فيه زكاة، ولو كان مستعملا، لو كان مستخدما، لأن النصوص عامة في الذهب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه ويقال هذا كنزك. وأيضا كذلك قول الله عز وجل العام: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذا نص عام. وأيضا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ورق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. قالت: عفوا، أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت: لا، هو لله ورسوله. هكذا في كثير من الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء بزكاة حليهن وهن يلبسنه. فلما عرفتي أن فيه زكاة حينئذ أخرجي في العام اللي عرفتي للسنة اللي علمتي فيها، إذا بلغ النصاب، إذا لم ينزل على النصاب وهو 85 جراما فما فوق. وبعد ذلك انظري في كل عام كم يساوي، قد يزيد الجرامات، قد تزيد أو تقل، إذا نزل على النصاب ما فيه، وإذا بقي على نصابه أو زاد ففيه حينئذ الزكاة. وهنا أنبه النساء على أمر، وهو عندما تأتي تزكي ذهبها تنسى النقد الذي عندها، يجب أن يضم الجميع النقد والذهب، لأنه هو بمعنى واحد، يخرج عن الجميع دفعة واحدة بلغ النصاب، وتزكي المرأة عن النقد المال النقدي اللي عندها وعن الذهب الذي عندها إن كان عندها مال نقدي، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ، سؤال ورد لنا تحت الهواء، يقول يخرج بين الفترة والأخرى إعلانات في وسائل التواصل، نحن مثلا يقول نقوم بالصيام عنك وادفع كذا مبلغ من المال، أو نصلي عنك التراويح والقيام وادفع بمبلغ كذا، وندعو عنك بمبلغ كذا، فيقول هل يصح هذا الأمر أو يختلف تختلف هذه العبادة عن عبادة الحج كالتوكيل أو دفع مبلغ لمن عنده عذر لمن يحج عنه؟
نعم صحيح، يعني هذا من مهازل الأقوال التي لا تستحق يعني حتى كثير عناء وتفكير، وعجب أن يصدق بعض المسلمين هذا الأمر. فتجارة بالدين ولعب، ولا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجا إلى هذه الدرجة أن يصدق مثل هذا. العبادات خاصة البدنية كل مسلم مكلف فيها، هو مسؤول عنها هو، إلا ما جوز الشرع فيها التوكيل، وغالبا يكون ذلك عند العجز عن الأداء من باب التيسير على المكلف. تجد الشرع يجوز التوكيل كالعاجز عن الحج، وإذا لم يعجز ببدنه لم يجوز له أن يوكل، لابد أن يكون عاجزا، عنده مال لكن غير قادر على الحج، فهنا يعطي من مال من يحج عنه. وهذا أيضا جوز بدليل، أو الدعاء عن الميت فقد مات انقطع عن الحياة، يدعى له يستغفر له. والرجل الذي جاء وأمه قد توفيت قال أن أمي ماتت ولو تكلمت لتصدقت، فتصدق عنها قال نعم. أما الإنسان حي يصلى عنه ويصام عنه، وماذا هو عليه؟ ماذا يفعل هو؟ إذن يجلس هكذا، هذا كلام يعني لا قيمة له ولا عبرة به، ولا تصدقوه ولا تدفعوا أي مال، ومن فعل ذلك لم تبرأ ذمته. من كان مستطيعا الصيام دفع مال، أو مستطيع للصلاة يعني وكل من يصلي عنه، هذا كلام فارغ لا أصل له ولا معنى له، ولا يتبرأ الذمة بمثل هذا. والإنسان إذا فعل هذا فهو آثم، يحاسب يوم القيامة على عباداته وطاعاته، ولا تكفيه مثل هذه الحجة أمام الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك الله يتقبل.
الله يبارك فيك علينا وعليك، جزاك الله خير. الله يحفظك.
بس عندي كم سؤال إذا أمكن.
تفضل تفضل.
أولا عندي والدة زوجتي توفت،
الله يرحمها،
وهي كانت تاركة مال عند بنتها الثانية، فوصت بنتها اللي هي زوجتي، وصتها إنه قالت لها إذا هذا المال رجع يعني رجعوه أعطيه هي لنفس البنت اللي أخذته، فهذا يعتبر هل يرجع هذا للتركة أم هي بعد وفاتها؟ طبعا
لو تعيد السؤال أخ محمد.
والدة زوجتي أعطت لبنتها مبلغ من المال، فوصت زوجتي قالت لها هذه الأختك إذا رجعت المال فهو يعني رجعي لها، يعني خليها لها يعني. نعم. فهل هذا يعتبر
يعني تقصد هل يدخل في التركة أم لا؟
نعم.
أو يكون
نعم
ملك لهذه البنت؟
نعم
إن شاء الله.
هذه أولا. ثانيا إذا أمكن شيخ، إذا أنا مثلا عندي دار وسيارة يعني، بس هي بالبلد الأم، بس يعني ما استعملهم بس من أرجع للبلد، هل هذه عليهم زكاة؟
إن شاء الله.
بس إنه يعني من أرجع يعني ما حد ساكنهم غيري يعني، أو ما حد يستعملهم غيري.
إن شاء الله.
هذه عليهم زكاة؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد. حياك الله. حياك الله. جيب هذا الشيخ سؤال لأخ محمد. يقول والدة زوجته فيقول أعطت ابنتها مبلغ من المال و يعني قالت لزوجته زوجة السائل أن فلانة إذا أرجعت المال لا تأخذي هذا المال، أرجعوا هذا المال لها. فيقول هذا المال بعد أن توفيت والدة زوجتي، يقول هل هذا المال يدخل في التركة أو ملك لهذه البنت؟
نعم، هذا المال لا يكون لهذه البنت التي أعطتها الأم، وهذا فعلته عن حسن نية رحمة الله عليها، لا تعرف الحكم الشرعي أولا، ولعل هذه البنت برتها كثيرا وعانتها كثيرا وآوتها وعانتها، فأرادت أن تكرمها فوصت بالمال هذا أو جزء من المال للبنت. فهذا المال يجب أن يعود للتركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا يوصى له لأنه أصلا له مال من ضمن الميراث المقنن في الشرع، فيعاد المال إلى الميراث وتأخذ البنت حينئذ نصيبها بحسب ما شرعه الله، لأن هذا هو الشرع، وغير هذا سيسبب نوع من الفتنة والقطيعة بين البنات وبين الأولاد. وإذا أردتم أن تريحوها في قبرها فاعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث، فيعاد المال للتركة وتأخذ هي نصيبها، وأيضا لتكون عادلة، لأن الأم إذا أعطت البنات تعطي الجميع، إن وهبتهم شيئا من المال في حياتها وفي كامل قوتها، لتعدل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه المرأة أعطتها بعد الموت، إذن هي وصية، وهذه الوصية لا تصح لمخالفتها للشرع، فيعاد المال وتأخذ نصيبها. اللهم إلا إذا تنازل كل الورثة، قالوا هذا اللي أمنا أعطت لفلانة لها لنظير برها الكثير، أو أن آوتها وكانت تقوم عليها في آخر عمرها، فإذا أعطى جميع الورثة عن طيب نفس منهم فلا مانع من ذلك، أما غير ذلك فهذا الوصية لا تصح لأنها لوارث. والله تعالى
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول عندي سيارة ومنزل في بلدي، يقول لا أستعمل هذه السيارة أو هذا المنزل إلا يقول عندما أرجع إلى بلدي، فيقول هل فيها زكاة؟
لا، ليس فيها زكاة، وذلك لأنها أولا ليس في عينها زكاة كالذهب والفضة، وإنما هذه تكون زكاة عندما تكون عروض تجارة للبيع، أو إذا أجرت فالزكاة في الأجرة، أما وهي متروكة لما تعود تستعملها تسكن المنزل أو تستعمل السيارة فليس في هذا زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في عبده ولا مملوكة يعني ولا فرسه كذلك صدقة، ويقاس عليه ما ملكه الإنسان ملكا شخصيا مثل السيارة، مثل المنزل والدار، وكذلك ساعة اللي يلبسها مثلا، أو عند أكثر من سيارة ملكة، فهذه الملك الشخصي ليس لعرض تجارة ولا في عينه زكاة، فهذا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.